الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى النهي عن المجادلة عن الذين يختانون أنفسهم، ثم فتح باب التوبة لمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ثم بين بعد ذلك أن جنايات الإنسان إنما تعود عليه بالضرر، فقال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. من يواقع الإثم ويرتكبه فإنه يضر بذلك نفسه وحدها، والله تبارك وتعالى عليم بأحوال عباده وجناياتهم، وهو حكيم فيما يقضي بينهم وفي كل أحكامه وتشريعاته. فقوله تبارك وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومن يكسب إثما، جاء بهذه الصيغة الشرطية، شرط وجوابه، وبهذه الصيغة الدالة على العموم، ومن الشرطية، ومن يكسب إثما، كل من يكسب إثما. وجاء بالتعبير بالمضارع ليدل على أن هذا الحكم مستمر في كل حين وآن، فالعموم للأفراد وفي كل الأوقات وفي كل الحالات وفي كل موضع ومكان. ثم إن قوله تبارك وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، عبر هنا بأداة الحصر إنما، وهي من أقوى أدواته، يعني هي في المرتبة الثانية في القوة. أدوات الحصر تتفاوت في إفادة الحصر وقوته، فهذه تأتي في المرتبة الثانية منه. فإنما يكسبه على نفسه، يعني أن ضرر ذلك وتبعته لا ترجع إلى غيره. ثم كذلك التعبير هنا بقوله: فإنما يكسبه على نفسه، على، فعلى هذه تدل على الاستعلاء، فهي مشعرة هنا، والله أعلم، كما يقول بعض أهل العلم، باستعلاء الإثم على فاعله واستيلائه وقهره له، كأن هذا الإثم يستولي على كاسبه ويعلوه ويقهره. ولذلك فإن صاحب الآثام كما ذكرنا قبل يكون مدسيا لنفسه فينسفل ويهبط، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله تبارك وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، هذا من حيث المؤاخذة في الجنايات، أن العقوبة والوزر يكون على الجاني، فإنما يكسبه على نفسه، فلا يتحمل غيره جريرة هذه الجناية. لكن جاءت النصوص مبينة لمعنى، وهو أن هذه الجنايات إذا ظهرت فلم تنكر عمت العقوبة، كما دل على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهذا لا يعارض ما دلت عليه هذه الآية. فالآية تتحدث عن الوزر، فإن العاصي إنما يكسب الإثم على نفسه، ولا تكون آثامه على غيره، لا تضاف إلى الآخرين لقرابتهم منه أو لمعرفتهم به أو نحو ذلك، وإنما يعود ذلك عليه وحده دون سواه، كما سبق في الكلام على قوله تبارك وتعالى: أو يظلم نفسه، بأن هذا العاصي لله عز وجل الواقع أنه يظلم نفسه بمعصيته. وقوله تبارك وتعالى: وكان الله عليما حكيما. فمن علمه تبارك وتعالى أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لهذا الذنب وحال العبد حين مواقعته، يعني من جهة كونه مستهترا أو يفعل ذلك وهو في حال من الوجل والحياء من الله تبارك وتعالى، كذلك يعلم العقوبة المترتبة على فعله ويعلم حال عبده بعده من التوبة والمراجعة أو الإصرار. فهذا كله لا يخفى على الله منه شيء، وكان الله عليما حكيما. والعليم صيغة مبالغة تدل على سعة علمه، أنه لا يخفى عليه خافية، وفي هذا تهديد مبطن. فإذا كانت هذه الأكساب للذنوب والخطايا والسيئات التي يجازى بها العبد هي معلومة لله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه منها قليل ولا كثير، فينبغي على العبد في هذه الحال أن يخاف وأن يرعوي، وقبل أن يواقع الذنب يحسب حسابه أن ذلك تحت نظر الله جل جلاله وسمعه، وأنه قد أحاط علما بذلك فلا يخفى عليه خافية. كذلك أيضا فإن الحكيم وكان الله عليما حكيما، هذه صيغة أيضا مبالغة، فهو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ومن عدله تبارك وتعالى وحكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، فله العلم الكامل والحكمة التامة. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.